بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من برنامجكم فتش الكتب، وحلقه جديده من معين النظيره، ووصلنا الى سفر نشيد الانشاد. سفر النشيد سفر روحاني عميق كتبه سليمان في عز علاقته بربنا، وكتبه كفنان وكاديب يعبر عن علاقته مع ربنا، العلاقه الخاصه قوي والسريه قوي اللي قالها المسيح: ادخل مخدعك واقفل بابك وصلي لابوك. عبر عنها باسلوبه الادبي كعلاقة غزل او غرام بين النفس والمسيح، بين الانسان والله، بين الكنيسة وربنا، بس حطها في طريقة كده رومانسية كأنها غزل راقي بين عريس وعروسته. اللي يؤكد طبعا ان الكلام ما هواش على مستوى الجسديات، انه هذا الشخص الرجل اللي موصوف في سفر النشيد وصف كملك، وصف كراعي، وصف كعريس، وصف كصاحب اراضي، وكل دي تشبيهات مشهورة عن ربنا يسوع له المجد نفسه. والعروسة نفسها بيقال عليها في اغلب سفر النشيد اختي. طبعا ده يؤكد ان المعنى مجازي ما هواش جزداني او حرفي. احنا مش هندرس النشيد النهاردة من زاوية التأمل في المسيح العريس او الكنيسة العروسة. انا عاوز برضو اركز على موضوعنا معين النظيره، العلاقة المثالية قوي اللي بين ربنا والكنيسة ازاي تكون منطبعة ومنطبقة على علاقة الراجل بمراته في الفكر المسيحي. وده اللي قاله القديس بولس برضو، قال كما احب المسيح الكنيسة لازم الراجل يحب مراته. فهو حط لنا علاقة المسيح بالكنيسة على نفس المستوى اللي المفروض نعيش فيه مع زوجاتنا، ويبقى دايما باصين للمثالية دي. سفر النشيد طبعا بيحكي عبارة عن أوبريت كده، 8 إصحاحات، في العريس بيتكلم، في العروسة بترد، في أصدقاء العريس، في أصدقاء العروسة أو بنات أورشليم، وفي جو من الطبيعة مشارك في الاحتفال. يعني تلاحظوا مثلا في تشبيه متكرر عن الإيل اللي هو ذكر الغزال اللي هو بيوصوص كده عشان يدعو الغزالة للخروج للطبيعة والتمتع بالزهور اللي تفتحت والأشجار الجميلة. فحتى الوصف الجمالي اللي بياخد طبيعة زي يعني علاقات الحيوانات ببعض، هو كله يدل على رقي الأسلوب وابتعاده عن الفكر الحرفي الجزداني اللي لو واحد غير مؤمن أرى السفر من الزاوية دي ممكن يتعب وممكن ما يفهمش الكلام. أول حاجة تؤكدها لنا يؤكدها سفر النشيد تنطبع بقى على الزواج المسيحي هو خصوصية العلاقة بين الرجل ومراته. سفر النشيد بتلاقوا فيه غزل من النوع أنا لحبيبي وحبيبي لي، أو تقول مثلا عروسة إيه دخلت بي إلى حجاله. بمعنى إيه؟ ما بين الرجل وامرأته هو علاقة خاصة، زي علاقة الإنسان بربنا هو علاقة خاصة. يعني اللي يدور في قلبك من ناحية ربنا محدش يعرفه غير ربنا، واللي يدور في قلبك ناحية مراتك مش مفروض حد يعرفه غير مراتك، وسرك بينك وبين مراتك ولا حد في الدنيا مهما كان قريب ليك أو ليها يدخل في الحتة دي. فده بيؤكده سفر النشيد ان الحوار دايما يدور عن علاقة خاصة جدا، يعني ما ملهاش تالت في الموضوع. برضو انا مش هاخد اي لكن هديكوا كده معالم سفر النشيد وانطباقها على الزواج المسيحي. في سفر النشيد تلاحظوا حاجة تاني، في اشتياقات جياشة كده بين العريس وبين العروس، في حركة بحث دائم وشوق من العروس للعريس ومن العريس للعروس. وهنا برضو خلينا نتكلم عن جوازنا العملي على الأرض. للأسف في جوازات كتيرة بتبقى فاترة، يعني تبقى العلاقة كده نايمة، وبيبقى حاجة يعني ما ماشية بالزق. إنما الرومانسية اللي عرضها سفر النشيد بتؤكد أنه الحب بين الله والإنسان لازم يبقى سخن، والحب بين الرجل ومراته مش مفروض يبرد، يفضل الحب ده قوي مهما كبروا مع الأيام. والحكاية مش واقفة على البعد الجسدي، لا، الحب أقوى وأكبر كتير من مجرد العلاقات الخاصة أو الجسدية. فهنا سفر النشيد دايما بيزق في الحتة السخن. يعني لو قريتوا إصحاح 2 مثلا أو إصحاح 5 تلاحظوا حصل حالة فتور من العروسة، لأن العروسة تمثل النفس البشرية، وده وارد جدا أن الواحد حتى لو بيحب ربنا يجيله فترة كده إيه، مالل كسلان، مش بيصلي بحرارة، مش بيمسك الكتاب كده بنفس، مش بيروح الكنيسة بحماس، يجوز لو بيخدم بيخدم كده بتثقل. فده اللي عبرت عنه العروسة وقالت أنا يعني نايمة وكسلانة أقوم أفتح له وهو عمال يخبط، وبعدين تقلت عليه شوية فمشي، ففضلت تطلع تدور عليه. بعيدا عن التأملات الروحية، تعالوا نتكلم عن حرارة العلاقة بين الزوجين وإزاي الزوجين يحافظوا على الرومانسية دي أو الحب. لأنه للأسف مجتمعنا الشرقي ساعات تتحول فيه العلاقات الإنسانية إلى علاقات ناشفة جامدة. عشان الحرارة دي تستمر، شبهها مرة واحد من الفلاسفة كده، قال الحب ده زي وردة لو ما سقتهاش كل يوم تدبل. يعني ما تعتمدش على الرصيد القديم. مش معنى انك انت ومراتك بقالكوا 20 سنة متجوزين ان هي مش محتاجة كلمة الحلوة. لا، تلاحظوا ان سفر النشيد كله كلام حلو متبادل بين العريس والعروس. طب هل انتوا يا رجالة بتقولوا لزوجاتكم كلام حلو ولا خلص الكلام؟ وليه يخلص؟ مش دي شريكة حياتك؟ مش دي هدية ربنا ليك؟ ليه ما بتعبرش عن حبك بكلام حلو يستمر طول العمر؟ وكلكم المستمعين عارفين انه مفيش انسان ما بيحتاجش الكلمة الحلوة، مهما كان قوي ومهما كان واثق من نفسه ومهما كان شبعان بحاجات اخرى، النجاح في العمل، حب الناس، انما الكلمة الحلوة اللي تيجي من شريك الحياة دي ملهاش بديل. زي نفس الكلام الحلو اللي طالع بين العريس والعروس في سفر النشيد. فهنا الحتة دي ناقصة كتير في بيوتنا، وإنما هي بتحمي بيوتنا من حاجات كتير قوي. من الكلام الحلو كلام التشجيع. يعني تلاحظوا مثلا في سفر النشيد العروسة بتقول أنا سودة. طبعا سودة في لغتهم ساعتها معناها أنا عبدة، كان في وقتهم كده، لكني جميلة. طبعا هي قد تكون مش جميلة بالمعنى الحرفي، عاوزة تقول أنا جميلة في عينيه، يعني هو بيحبني قوي فمش محسسني أني وحش، بالعكس أنا واخدة جمالي من عينيه، هو شايفني جميلة. وبالتالي كل زوجة طول ما حاسة أن جوزها شايفها جميلة تفضل واثقة في نفسها، مهما كبرت مهما تعبت مهما تغيرت، عينين جوزها بتشعرها بالسعادة. ده اللي عبرت عنه العروس، أصل ده أساس علاقتنا بربنا. الواحد فينا مليان عيوب ومليان خطايا ممكن ييأس من نفسه، لكن يقف قدام ربنا يحس أن ربنا مغرقه حب، وربنا بيبصله بإعجاب، وربنا بيحبه فعلا. طب ما هو ده بيخلي الواحد يثق في نفسه بالرغم منه عارف ودريان كويس بقد ايه هو وحش. ما برضو من الحوارات اللي بنسمعها في سفر النشيد انه الحديث لا ينقطع بين العريس والعروسة حتى لو كان حديث داخلي. يعني ايه؟ هي بتتكلم مع نفسها ساعات لما يبعد عنها، بس بتتكلم مع نفسها عنه، يعني هي مخها مشغول بيه طول الوقت. أجمل زوجة الحياة اللي هي مشغولة ترضي جوزها وتسعده. إنما للأسف ساعات الزوجة تتحول إلى إنسان أناني بتفكر في نفسها ومكانتها ومنظرها، وتنسى حق جوزها أو ما تفكرش إزاي ترضيه. طبعا برضو ده وارد يحصل مع الزوج، بس يمكن هنا الزوج أو العريس دايما بيرفكت، يعني لأنه شبه المسيح أو الإشارة إلى ربنا، فتلاقوا العريس في سفر النشيد ما فيهوش ولا غلط، العروسة مليانة غلطات. لكن عموما العريس في الواقع طبعا ممكن يبقى أناني ويفقد مبدأ التركيز في إسعاد اللي معاه، لكن المبدأ ده هو اللي بدأ به الزواج المسيحي، المحبة لا تطلب ما لنفسه. يبقى كل واحد بيجتهد أن يسعد شريك حياته بأقل حاجة وبأكبر حاجة. إذا كانت الكلمة تفرق يبقى لازم هيقولها، إذا كان اللمسة الجميلة، إذا كانت الهدية الحلوة. برضو لغة من لغات الحب الواضح في سفر النشيد والمفقودة للأسف في بيوتنا هي لغة الحوار. الحوار بين الزوجين واضح جدا في سفر النشيد، لدرجة أنه هو كله تركيبته تكوين السفر عبارة عن حوار مفتوح بين العريس والعروسة، وفي أطراف أخرى من الطبيعة والأصدقاء، لكن إيه أطراف جانبية ثانوية، إنما الطرفين الأساسيين العريس والعروس. طيب يا ترى في بيوتنا هذا الحوار الذي لا ينقطع بين الرجل ومراته، والحوار هنا ما هوش تحقيق، يعني إيه مش جبت إيه واشتريت إيه وصرفت كام، لا ده حوار كله دفء، يعني بيتبادلوا الكلام، بيسمعوا بعض، بيعلقوا على الطبيعة مع بعض، بيبنوا بيتهم مع بعض، بيفكروا في المستقبل مع بعض، بيعتذروا البعض. إذن الحوار أساسي لنجاح أي علاقة إنسانية وبالأخص علاقة الزواج. وعاوز أقول لكم أحبائي إن الحوار مهدد في بيوتنا دلوقتي مع وجود التلفزيون المفتوح بعشر ساعات والفيسبوك والموبايل اللي مش راضي يطفي والجرايد والسياسة والأخبار، أحيانا الحوار ينطفئ تماما ويبقى الناس عايشة مع بعض وكأنها مش عايشة مع بعض، ويبقى معاناة الإنسان أقرب الناس ليه هو مش حاسسها، لأنه خلاص من كتر ما اتكلم والطرف التاني مش بيسمع، يعني آثر الصمت، فضل إنه يسكت لأنه بيتكبس، فيبقوا عايشين مع بعض وعلى سرير واحد، لكن للأسف هما مش أصدقاء، مش مدفيين بعض، مش سعداء، لأنه السعادة مرتبطة جدا بإنك تسمع للي معاك، تسمع له بإنصات وانتباه وتركيز، وهو ده اللي واضح جدا في سفر النشيد، انه مثلا في صحاح اثنين لما عبر عن العلاقة بين الغزالة والإيل بقت بتسمع الوسوسة بتاعته، يعني صوت الإيل وهو بيعمل لها صوت كده عشان تخرج وراه للطبيعة وتتمشى. برضو ده يدينا بعد آخر في الزواج، هو انه الخصوصية بين الرجل ومراته تحتاج الى حوار دافئ، كلمات تشجيع، مشاركة، استماع، لكن كمان تحتاج إلى وقت طيب، quality time، لأنه الوقت الحلو قليل في بيوتنا دلوقتي. هنا تلاحظوا إن في نوع من الفسحة بين العروسين، في جبال في الموضوع، في أزهار، يعني الموضوع أدبي رومانسي قوي في سفر النشيد، وطبعا ده انعكاسه علينا من الناحية الروحية، إن إحنا بنحتاج خلوة. الواحد عشان يقرب من ربنا محتاج يبعد عن الناس شوية، يفكر في ربنا، يطلع كل اللي في قلبه، يسمع صوت ربنا. لكن إذا كنا هناخدها على جانب الزواج، طب ما هو برضو الزوجين لازم كل فترة يبعدوا عن الناس كلها ويحكوا ويقضوا وقت طيب مع بعض، ووقت كده طويل شوية بدون يعني إيه مقاطعات من أصوات الدنيا ودوشة الدنيا وطلبات الدنيا. للأسف إحنا في مجتمعنا الشرقي أحيانا ما نكونش مركزين في الأمور دي، ونلاقي بعد كده الست عصبية والراجل أناني وعايش مع نفسه ونكد داخل على البيت بدون داعي، وناس المفروض كويسين، وتلاقي السبب الأساسي إن مفيش وقت، ما بيقعدوش مع بعض، ما بيشبعوش بعض، ما بيسمعوش بعض، مفيش كلام حلو بينهم، وهكذا. برضو من الكلمات الجميلة اللي في سفر النشيد نقدر ناخدها على موضوع الزواج المسيحي، انه تلاحظوا انه يفضل دايما يسميها عروس، يعني زي اللي مش بتكبر في النظر، يقول لها مثلا هل امي معي من لبنان، يا عروس معي من لبنان، قد سبيت قلبي يا اختي العروس، قد سبيت قلبي باحدى عينيك. رجالة كتير عمرها ما تعلق على زوجتها في اي حاجة تعمل، لو لبست كويس ما تعلقش، لو طبخت كويس ما تعلقش، لو نظفت البيت كويس ما تعلقش، يوم بقى ما تطبخ شوية ملح زيادة يعلق. فطبعا الحقيقة دي مأساة، ان احنا مش عارفين نتعلم من ربنا يسوع ازاي يعلق على الحاجة الايجابية، وازاي يغمض عينه عن الحاجة السلبية، ويفضل دايما برجاء كده يطلع اجمل ما في زوجته. الراجل المسيحي الحقيقي يساعد مراته انها تطلع أجمل ما فيها، لأن كل واحد جواه يعني طاقات مخزونة، الحب يفجر، لكن احنا بنكتم الطاقات الحلوة بالنقد الكتير والكلام اللاذع والسلبيات اللي تتقال كتير، فبنطفي أي طاقة جميلة جوا أي إنسان، لكن الطاقات الحلوة دي كلها فعلا مخزونة جوانا، وكلما الإنسان ارتبط بربنا وارتبط بشريك حياته على نفس الشكل اللي ربنا قصده، آدم وحواء كده قبل السقوط، كانت تبقى الحياة جميلة قوي. برضو مثلا من التعبيرات اللي في سفر النشيد نربطها كده بزواجنا البشري، يقول مثلا: حلق حلاوة وكل مشتهيات، هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم. يعني إيه؟ يعني الزوجة تتلذذ بكلام جوزها، بتحترم رأيه. عندنا أزمة يا أحبائي في اليومين دول، أن للأسف زوجات مش بتحترم أزواجهم، وأحيانا الراجل يكون هو المسؤول أنه ما خلاش مراته تحترمه بسبب تصرفات طفولية، أو بسبب يعني اندفاعات غير حكيمة، أو بسبب أنه هو أناني بزيادة ومتسلط بزيادة فصغر في عينيها، بالرغم أن هي بتقاوم الإحساس ده. الزوجة المصرية عموما تحب تحتمي في جوزها وتحب تبصله بإعجاب واحترام، بس المفروض يساعدها على كده، المفروض يبقى كلامه موزون، فتبقى هي بتسمع له بإعجاب ومبسوطة بتعليقاته. إنما للأسف نفاجأ أن زوجة خجلانة من تعليق جوزها، يعني متمنية لو يسكت، أو يعني مش عاوزة حد ياخد باله. لكن مش ده طبعا الأسلوب اللي موجود في سفر النشيد، اللي بيورينا شكل أمثل في العلاقة. هل الزوجة بتحس أنه كلام جوزها كده كلام يحترم، وهي أول واحدة بتخضع له وبتفرح لما يتكلم، ولا هي يعني بتقطعه وياريته يسكت وتعليقاتها سلبية؟ مرة تاني تلاحظوا أنه في سفر النشيد تقول مثلا: أنا نائمة وقلبي مستيقظ. من المعاني الروحية، كتير منكم طبعا سمع عظات وتفسيرات للحاجات دي من ناحية اليقظة الروحية، أن الواحد يفضل قلبه مستيقظ على خلاص نفسه. لكن من الناحية الإنسانية، أن الواحد ما ينامش ويهمل بيته، يفضل قلبه مستيقظ على مسؤولياته. لو تذكروا الحلقة اللي فاتت بتاعت الامرأة الفاضلة، لقينا سليمان بيعلق ان المرأة الفاضلة تصحى بالليل وتشوف احتياجات بيتها، وسراجها لا ينطفئ في الليل. هنا بيعبر في النشيد: قلبي مستيقظ. يعني ايه؟ انا منتبه لمسؤولياتي، انا عارف كويس اللي ورايا، انا حتى لو احتجت انام ساعتين ثلاثة، انما انا ما بستسلمش للنوم، انا عاوز ارضي اللي معايا، عاوز اسعده، ده هدف في الحياة، عاوز احس بأناته وهو بيئن، عاوز اشاركه اوجاعه همه في شغله، عاوز افكر معاه بصوت عالي. فالقلب المستيقظ يعني الواحد يبقى كده حاسس باللي معاه. برضو خلينا اقول للرجالة، يعني الزوجة حسب الوصف اللي قاله القديس بطرس في العهد الجديد: اناء اضعف نفسيا، ممكن تتهز بسرعة، ممكن يصعب عليها نفسها، ممكن تدخل في قلق او خوف او اكتئاب اكتر من الراجل. هل انت كشريك حياة بتحس باللحظة دي ولا ما بتحسش؟ هل انت قلبك مستيقظ مع زوجة تعبانة ولا انت ما حسيتش انها تعبانة؟ في زوج يكتشف ان مراته متضايقة بعدها بسنتين ثلاثة، تكون خلاص انفجرت، تكون خلاص بعدت عنه نفسيا وانفصلت تماما نفسيا، لانه كانت مستنية يحس ويحن ويقدر ويصحى، انما هو مع نفسه، هو عايش في عالم اخر، وهي بتعمل واجباتها والدنيا ماشية، لكن في تراكم داخلي من العزلة والوحدة جواها بيجعلها في لحظة خلاص زي اللي مش متجوزه. وبعدين يرجع الراجل يشكي مراته ويقول: هي مش حاسة بيا، هي هو الحقيقة انت اناني، انت ما حسيتش بيها، لم يكن قلبك مستيقظ، انت نايم كأنك عايش بس مع نفسك ومع جسدك، وايه ومش حاسس بشريك حياتك، ولا تتلذذ إلا بما ترى. برضو من المعاني اللي هتلاقوها في سفر النشيد، وما زلت بأكد أن سفر النشيد يدور أساسا حوالين العلاقة بين الله والإنسان بشكل تأملي، شكل مجازي أدبي، لكن احنا بناخد لأنه هو ده العلاقة المثالية اللي بيترسم عليها الزواج، بنقلد كده على قدنا الحب اللي بين الرجل ومراته أو آدم وحواء. رأتها البنات فطوبتها الملكات والسراري مدحتها: من هي المشرقة مثل الصباح، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش بألوية. هنا الوصف غريب شوي، ليه؟ طب حكاية جميلة زي الشمس والقمر والملكات بيطوبوها، كل الكلام ده ينفع مع الستات، إنما مرهبة كجيش، إيه ده يعني؟ طبعا على مستوى الكنيسة التأمل واضح، لكن على مستوى الزوجة، على قد ما هي وديعة وجميلة في روحها وطيبة وكريمة، على قد ما هي بميت راجل وقت اللزوم، مقصود بيها كده يعني عارفة تحط حدود كويسة، عارفة تقف لأي حد، مرهبة كجيش بألويها، عارفين اللواءات الجيش. فهنا وصف الزوجة من ناحية إنها مش معنى طيبتها ووداعتها إنها تكون يعني إيه مغفلة، وإنها يمداس عليها وإنها ضعيفة، لا، في فرق كبير قوي أحبائي بين الضعف والوداع. المسيح كان وديع لكن عمره ما كان ضعيف، أمنا العذراء كانت وديعة بس هي عمرها ما كانت ضعيفة. الضعف ده معاه خنوع، معاه عدم ثقة بالنفس، معاه خوف مزمن، لكن الوداعة معاها قوة ومعاها جدعنة ومعاها حكمة. فهنا مرهبة كجيش بألوية، يعني يقصد بها من ناحية موضوعنا دلوقتي انه زي ما قال برضو سليمان عن المرأة الفاضلة انها جدعة، جدعة قوي، طيبة جدا لكن جدعة جدا كمان في نفس الوقت. في آخر سفر النشيد تيجي كده ايه مقطوعة سيمفونية جميلة بيعزفها سليمان، فبيقول بلسان العروسة اجعلني كخاتم على قلبك. هنا في اشتياق او في احتياج نفسي عند الزوجة يفضل طول العمر حتى لو كبرت ان تحس ان جوزها يعني قافل عليها في قلبه، مفيش حد تاني شغله غير، وده احتياج طبيعي، احتياج غريزي واحتياج مقدس. اجعلني كخاتم على قلبك، كخاتم على ساعدك، ويمكن عشان كده نحط الخاتم في الشمال قريب للقلب زي ما وصفه سليمان. والخاتم كان يقصد به الختم، والختم هنا يعني ملكية، فيعني ايه اختم على قلبك ان انا بس اللي فيه، ما تسمحش لحد تاني يدخل قلبك ده. اذا كان الكلام ده بنقوله احنا كبشر لربنا، اجعلني يا رب كخاتم على قلبك، شيلني في قلبك وايه ما تحرمنيش من مكانتي عندك. طب بالاولى كل زوجة تقول لجوزها وكل زوج يقول لمراته اجعلني كخاتم على قلبك، لان اسم الزوجة المفروض مكتوب على الخاتم. لأن المحبة قوية كالموت، الغيرة قاسية كالهاوية، لهيبها لهيب نار لظى الرب. هنا ربط الحب بربنا، يعني ايه الحب الزيجي اللي شفناه في آدم وحواء واللي دافع عنه المسيح في عرس قانا الجليل، ولما سألوا عن الجواز دافع بقوة، هو امتداد لعلاقة الإنسان بربنا. اللي يعرف يحب ربنا يعرف يحب شريك حياته، والزوجة اللي بتحب ربنا تعرف تحب جوزها، والزوجة أو الزوج اللي ملوش في ربنا ملوش في الجواز المسيحي طبعا، لأنه لازم هيبقى أناني، لازم هيبقى جزداني، لأنه ما نقدرش نفصل الحبين عن بعض، الحب ده حاجة واحدة. فاللي فعلا عنده وفاء لعهده مع ربنا، التزام بربنا، التزامه طبيعي تجاه بيته، واللي مش ملتزم في صلاته في علاقته بربنا في خضوعه لكلام ربنا، صعب انه يلتزم ببيته وفي امانته تجاه شريك حياته. فهنا بيقول ان الحب ده قوي زي الموت، ويمكن فكرة انه اقوى من الموت بمعنى محبة لا تسقط ابدا. المحبة علاقة تبدأ ولا تنتهي، لانها امتداد لعلاقتنا بربنا، وعشان كده احنا حتى الموت ما بنعتبروش بيفصل الزوجين، لا، لان الحب مستمر، لانه ما بدأ بالحب لا ينتهي بالموت. الموت ده خلاص بقت أنطرة بنعدي على العالم آخر، لكن طب ما احنا مستنين نتقابل في العالم الآخر. من هنا بنصلي من أجل المنتقلين وكأن العلاقة لم تنتهي، لأن المحبة لا تسقط أبدا. Love never ends، مفيش نهاية لحب حقيقي كان مصدره ربنا. في نهاية حتمية لأي حب بعيد عن ربنا طبعا، ونهاية قصيرة وقريبة، لكن الحب اللي ابتدى بربنا ده ملوش آخر، لأنه ده امتداد للعلاقة مع ربنا اللي ملهاش آخر. مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة، السيول لا تغمر. يعني لو جت صعوبات، مشاكل، هموم، إعاقة، أمراض، تجارب الحياة القاسية لا تغمر المحبة. تفضل العلاقة بين الزوجين متماسكة وقوية جدا، تتحدى السيول، تتحدى المية العالية والأمواج الشديدة، لأن اللي بينهم ده يعني ما جمعه الله ما يقدرش عليه حد. إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. نختم بالشعار الجميل ده، إن الإنسان لو قدم كل ثروته بديل للمحبة تحتقر، لأن المحبة لا بديل لها. الحب النقي الصادق الصافي ده لا يعبر عنه بالفلوس. ممكن الهدايا تبقى جزء من تعبيرات الحب، لكن مش هي الحب. الحب ده أكتر وأقوى وأعظم وأغلى وأكبر من أي فلوس وأي ثروة في الدنيا. فهنا بيقول لو حتى واحد حب يقدم ثروته قصاد المحبة تحتقر احتقارا. ربنا يدينا نعيش هذا الطعم من الحب المثالي اللي عبر عنه سفر النشيد، وتبقى بيوتنا كلها بيوت مقدسة لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.